التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعنوان: قائد القوات البرية الإيرانية يتوعد الاحتلال بتدمير تل أبيب وحيفا في حال ارتكابه أي حماقة. تقرير أممي يعتبر أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب استمرار التوتر في المنطقة. أوكرانيا تدعو الكيان الصهيوني لبيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الروسية. إلى التفاصيل، حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني من مغبة ارتكاب الاحتلال الصهيوني أي اعتداء على إيران، متوعدا بتسوية حيفا والأراضي المحتلة بالأرض في حال إقدام الصهاينة على أي حماقة. وشدد العميد كيومبرث حيدري أن المدن التي يسيطر عليها الكيان الغاصب تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ الجيش، مضيفا أن جميع الوحدات يتم تزويدها حاليا بأسلحة ذكية بعيدة المدى. واعتبر العميد حيدري قاعدة الجيش السرية للطائرات المسيرة جزءا من المعدات التي تم تحضيرها للرد على انتهاكات أعداء الجمهورية الإسلامية. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن وكالة الطاقة الدولية تعتمد على وثائق مزيفة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس ضعف الوكالة وعدم استقلاليتها. وأضاف كمالوندي أن مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل على حسن نيتها وشفافيتها، لافتا إلى أن طهران غير ملزمة بتقديم أجوبة عن مزاعم غير موثوقة. وأوضح كمالوندي أن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها لتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير. المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات كمالوندي وتطورات الملف النووي الإيراني نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
رغم التحذيرات الإيرانية والرفض الروسي والصيني، تصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تأسيس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر رفض نص قرار إلى مجلس محافظي الوكالة يزعم أن إيران لا تتعاون مع الوكالة الذرية. دبلوماسي أوروبي أشار إلى أن نصر القرار الذي يرجح أن يتم التصويت عليه الخميس يحض إيران على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تبني إجراء مشابه في حزيران يونيو 2020. وفيما يرجح أن يكون مشروع القرار الغربي استجابة مباشرة للضغوط الصهيونية في هذا المجال، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أن يعطي القرار الغربي إشارة تحذير واضحة لطهران بأنها إن واصلت سياستها النووية فسوف تدفع ثمنا باهظا حسب تعبيره. بنيت كان قد التقى الأسبوع الماضي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبل اجتماع مجلس محافظيها، وأبلغه بأن كيانه ورغم تفضيله الحل الدبلوماسي للمواجهة مع إيران، لكنه قد يقدم على إجراء مستقل مكررا تهديدا مبطنا منذ أمد بشن حرب استباقية. وكانت إيران كشفت على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند لتقارير استخباراتية من أعدائنا وأولهم إسرائيل، مؤكدا أن على الوكالة الدولية وقف النفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها. واستبق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، وحمل المتبنين لمشروع قرار معاد لإيران في المجلس المسؤولية عن تداعيات ذلك، مشيرا إلى أن الاتفاق في متناول اليد لو تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية. مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف أكد من جهته معارضة موسكو لمشروع القرار، مشددا على أن إصدار مثل هذه القرارات يعتبر عملا غير بناء ولن تتماشى روسيا معه أبدا، بينما حذرت الصين من أن أي قرار من هذا النوع يمكنه أن يعرقل المفاوضات.
أكد تقرير أممي على أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوتر وإطالة أمد النزاع في المنطقة، الأمر الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة. ووفقا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ضروري لإنهاء دورة العنف المستمر، موضحا أن الانفلات من العقاب يزيد من استياء الفلسطينيين. واعتبر التقرير أن التهجير القسري وعمال الهدم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة عوامل تؤدي إلى استمرار العنف. حثت أوكرانيا كيان الاحتلال على بيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وتوفير صواريخ مضادة للدبابات. وقال سفير أوكرانيا لدى الاحتلال إن بلاده تريد شراء نظام القبة الحديدية، داعيا تل أبيب لتأكيد دعمها اللفظي لأوكرانيا بمساعدة عسكرية، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذه الصفقة. يشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم القبة الحديدية للكيان الإسرائيلي ماليا منذ حوالي عقد من الزمان، وقدمت حوالي 1,600,000,000 دولار لإنتاجها وصيانتها وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات جوية مشتركة مع سوريا تحاكي التصدي لضربات جوية لعدو افتراضي في السماء السورية، حيث بثت مقاطع تظهر إطلاق صواريخ جوية على طائرات معادية. وتتضمن المناورات تدريبا لمقاتلات سوفيتية الصنع من طراز ميغ وسوخوي 24 تابعة لسلاح الطيران السوري، بالإضافة إلى مقاتلات حديثة تابعة لسلاح الجو الروسي. إلى ذلك أعلن بيان للمجلس العسكري لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد، استعداد هذه القوات للتنسيق مع دمشق لصد أي هجوم تركي محتمل وحماية الأراضي السورية. حول استهداف المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق من قبل العدو الإسرائيلي بالصواريخ من جهة الجولان السوري وإسقاط الدفاعات الجوية السورية لمعظم الصواريخ، نستمع إلى التقرير التالي.
عدوان صهيوني جديد سمع الدوي انفجاراته في أنحاء العاصمة دمشق. المصادر أكدت أن الضربات الصاروخية كانت محدودة مستهدفة المنطقة الجنوبية لدمشق.
دور الدولة السورية والدفاع الجوي السوري يتم إسقاط أكثر من 90% من تلك الصواريخ، هذا الذي تستطيع أن تقوم به سوريا في هذا الوقت، بالإضافة إلى صمودة، بالإضافة إلى هناك ضرب في قدرة الاستطلاع الإسرائيلي، أي عندما لا يحقق العدو أهدافه العسكرية ومرتسمات على الأرض فهو فاشل في خطته.
العدو الإسرائيلي نفذ عدوانه جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل وفق المصادر العسكرية، مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة. الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان وحالت دون وصولها إلى أهدافها. الخسائر اقتصرت على الماديات.
الإسرائيلي الآن يحاول أن يفعل ما يلي: أولا رفع حالة المعنوية للمستوطنين في الداخل الإسرائيلي، القول بأنه ككيان قوي ووضعه مرتاح حاليا كونه يعمل على جبهتين فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية والتنقيب عن الغاز، وفيما يتعلق أيضا بالنشاط في الأجواء السورية عبر الاعتداءات والغارات المتكررة بين الفينين والأخرى.
رفع معنويات الداخل المنهارة أحد أهداف العدو الصهيوني من هذه الضربات المتكررة وفق متابعين. شوارع العاصمة عادت سريعا لاستئناف نشاطها المعهود بمجرد انتهاء العدوان. هذا الاستهداف هو الرابع عشر الذي ينفذه العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع عام 2022، ما يعكس حالة التخبط التي يعيشها إقليميا وداخليا.
دخل إضرام قضاة تونس يومه الثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عز 57 قاضيا بتهمة التستر على جرائم تتعلق بالإرهاب. وقال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب، وهي نسبة قياسية على الرغم من الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية، مضيفا أن الإضراب سيستمر طالما لم يتراجع سعيد عن قراره حول عزل القضاة. وكان الرئيس سعيد قد دعا وزارة العدل التونسية أمس الاثنين إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة ولوح بالتوقيع عقوبات أخرى. حول تطورات الوضع السياسي في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
13 وزيرا من الحكومة التونسية حذروا لتقديم أبرز نقاط البرنامج الوطني للإصلاحات في مؤتمر غابت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن. برنامج كانت أبرز فصوله دفع الاستثمار ومراجعة الأجور وإصلاح منظومة الدعم ورقمنة الإدارة ومقاومة الفساد.
لن يتم التخلي عن منظومة الدعم، وسيعتمد برنامج لاستهداف الدعم وتوجيه إلى مستحقيه من العائلات المعزة والفقيرة، وكذلك العائلات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
وزيرة المالية تحدثت عن مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد من أجل انطلاق المفاوضات.
الإشارات إيجابية بالنسبة لمختلف المحادثات اللي تمت معناها أعضاء صندوق النقد الدولي، وأحنا في توجه صحيح، وكل المؤشرات إيجابية، وإن شاء الله يا ربي نوصل في الأيام القليلة القادمة إلى اتفاق على انطلاق المفاوضات.
الوزراء الحاضرون قللوا من شأن الخلاف بين الحكومة واتحاد الشغل، مراجحين التواصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب العام في القطاع العام المقرر في 16 من هذا الشهر.
صحيح فما بعض الخلافات، ولكن ثم جلسة 5+5 اللي براتيكمون متفقين على العناوين الكبرى، بقات بعض الجزئيات اللي باش تعقد ان شاء الله على قريب جلسة وسنجلس على طاولة النقاش، وانا متفائل انه ان شاء الله ما يكونش فما اضراب.
فيما طلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل اقتطاع أيام الإضراب من رواتب القضاة المضربين، يتصاعد التوتر تزامنا مع توقع قيام سعيد بتسخير أعوان للعمل يوم الإضراب الذي يشنه اتحاد الشغل.
اليوم تداعياتها هي توسيع الهوة بين رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وقطاعات هامة في تونس، هو يدفع نحو التصعيد، وهذا لما البلاد ما تستحملوش اليوم. تونس لا تحتمل اليوم مزيد التصعيد.
تواصل الأزمة السياسية سيقلص نسبة التفاؤل الحكومي بنتائج الإصلاحات المنتظرة.
أفادت وسائل إعلامية عبرية بسقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. مصدر مسؤول بجيش الكيان ادعى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة سبب وقوعها ولا خشية من تسرب معلومات. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس شرق رشق فيها أهالي البلدة الأمن الصهيوني ومركبات المستوطنين بالحجارة. أكدت اللجنة العسكرية الثلاثية بالسودان دعمها الكامل لجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه. وأفادت مصادر بالمجلس العسكري السوداني أن اللجنة العسكرية الثلاثية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو التقت بمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية السفيرة موليفي، وتمت مناقشة آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر وتعزيز التقارب بين الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية برعاية الآلية الثلاثية المتمثلة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد. الختام تذكير بالعناوين. قائد القوات البرية الإيرانية يتوعد الاحتلال بتدمير تل أبيب وحيفا في حال ارتكابه أي حماقة. تقرير أممي يعتبر أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب استمرار التوتر في المنطقة. أوكرانيا تدعو الكيان الصهيوني لبيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الروسية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. أما موضوع لقاء اليوم لعالم المرأة وهو المرأة وضرورة تعلم الفقه في الحياة. أهم المواضيع التي تتم مناقشتها مع خبير البرنامج وهي ما هو دور الفقه في حياة النساء، وكيف يمكن إقناع المرأة بضرورة تعلم المسائل الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها. هي الأضرار التي تلحق بالمرأة إن لم تتعلم الأمور الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها. ما هي الحدود الفقهية التي يجب أن تتعلمها المرأة؟ هل التفقه في الدين مسؤولية الأسر أم المدارس؟ أم هو مسؤولية المجتمع عموماً؟ أم أن الأمر شخصي؟ كل هذه الأمور سوف تتم مناقشتها إذا سمح وقت البرنامج، وكذلك هناك فقرات منوعة سوف تستمعون إليها ونستمع لأصواتكم. والآن للتعرف حول الموضوع لننتقل إلى الزملاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا المستمعين أهلا بكم. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، صدق الله العلي العظيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقد رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولقد جاء الإسلام بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية والإنسانية، ونجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحداث مجموعة من التغييرات الإيجابية التي كانت آنذاك تغييرات جذرية، وقد شملت هذه التغييرات قضايا المرأة والنوع الاجتماعي. ويجمع المؤرخون على أن حقوق المرأة شهدت نقلة نوعية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العرب قبل الإسلام تعاملوا مع المرأة كما لو كانت ملكية خاصة للأزواج يمكن توارثها، فجاء الإسلام ليبطل هذا الاعتقاد ويؤكد أن الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض، ومنح الإسلام للمرأة حقوقا عدة من بينها الرفق والعدالة في المعاملة، وحق الملكية، وحق التعليم، وحق الميراث، وحق حضانة الأبناء، وحق العمل. إن تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلم أمور دينها، فهو واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله فيما لها وعليها. فهل أدركت كل النساء أن حاجتهن للفقه أشد من جرعة الماء عند الظمأ؟
بالنسبة لهذا الموضوع لهذا اليوم لعالم المرأة، المرأة وضرورة تعلم الفقه في الحياة، طبعا في البداية ندخل كبداية للموضوع، وقد استمعتم إلى مقدمة الحديث وكذلك أهمية الفقه في حياة الإنسان. طبعا الفقه يحتل موقعا مصيريا في الحياة لأي مجتمع إسلامي، فالكتاب والسنة قد أمرا به لمتابعة المستجدات لما فيه صالح المجتمع، وبالتالي كذلك مصلحة الإنسان نفسه. كذلك ليس بوسع المسلمين أن يكون لهم نظام اجتماعي سياسي بدون الفقه، وهو ضامن لخلود الشريعة وكذلك استمرارها. وكذلك الفقه هو المظهر لكمال الإسلام في تنظيم العلاقة بين الإنسان وكذلك بين ربه، وبين الإنسان وأخيه المسلم، والإنسان والمجتمع. وكذلك تعلم الفقه بالنسبة للمرأة يعتبر من الضروريات، لأنها يجب عليها أن تعرف مثلا كيف تؤدي الصلاة، ما هو الفرق بين الركن والواجب، مثلا أحكام سجود السهو. هناك بعض النساء من تتساهل في الوضوء فلا تتم غسل أعضائها، خاصة إذا كانت مستعدة لحفلة ما وكانت بكامل زينتها. هناك أمور كثيرة يجب على المرأة أن تهتم بها وكذلك تتابعها. كذلك من النساء من لا تعرف أحكام الزكاة، فلربما كانت من ذوات الأموال مثلا لكنها لا تعلم كم نسبة الزكاة التي يجب عليها أن تعطيها. مثلا من النساء من لا تعلم بأحكام اللباس والزينة وما هي حدود المباح والمحظور في ذلك. طبعا إن شاء الله سوف نتحدث في هذا اللقاء حول هذه الأمور مع ضيف البرنامج ومع الضيوف الآخرين. والآن ننتقل إلى الحديث الذي أجريناه مع الأستاذة أم فرقان الباحثة الإسلامية من العراق، تحدثت حول الموضوع. لنستمع إلى الحوار.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم فرغان الحكيم، الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي ضرورة تعلم الفقه بالنسبة للمرأة، وكيف يؤثر على حياتها وحياة أسرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الواقع، مسألة التفقه في دين الله تبارك وتعالى هي واجبة على الرجال وعلى النساء، وكان يؤكد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام في مسألة التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كانوا يؤكدون الأئمة الأطهار عليهم السلام أنه عليكم بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. سائر العلوم ربما إذا لم يتعلمه العبد لا تضر صاحبه، ولكن عدم التفقه في دين الله تعالى يضر الرجل أو المرأة على السواء حينما يكونون بعيدين عن التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه يؤكد كما ذكرنا أنه التفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم هنا المراد من عنده التفقه في دين الله تبارك وتعالى، لا سائر العلوم الأخرى، لأن قلنا اللي يجهلها تضر من يجهلها، ومن يتعلمها بالتالي راح تنفع صح. فالتفقه في دين الله تبارك وتعالى مطلوب وواجب على الرجل وعلى المرأة على السواء، وكذلك المرأة هنا يؤكد عليها مسألة التفقه في دين الله، لأن هي التي من أحضانها كما كان يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء. فبالتالي هي مربية الأجيال، هي ربة الأسرة. الوليد أول ما يتعلم من أمه، سواء كان ذكر أو كان أنثى، كان بنت أو ولد، يتعلم من الأم. فإذا كانت الأم على مستوى من المعرفة والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، هذا كذلك حينعكس على ابنها. أولا هي يعني حينما تتعلم مسائل الفقه في الصلاة، في الصيام، في الوضوء، في الأمور المبتلات بها المرأة بالذات، أنه المرأة مثلا تبتلى في قضية النفاس والحيض والاستحاضة، لابد لها أن تتعلم هذه المسائل، أنواع الاستحاضة، كيفية يعني النقاء من الحيض، كذلك النفاس. هذه الأمور تبتلى بها المرأة. كذلك مثلا مسألة الوضوء، كيفية الوضوء، شلون يكون الوضوء بشكل صحيح، القراءة في الصلاة كذلك، يعني خاصة سورة الفاتحة والسورة التي تليها، لأن عليها تتوقف صحة العبادة، عليها تتوقف صحة الصلاة. الوضوء يتوقف عليها صحة الصلاة، لأنه واجب لغيره، واجب لأداء الصلاة، وهكذا. فإذا لابد للمرأة أن تتفقه في الدين، تتعلم هذه الأمور كما ذكرنا، تأتي بها بالشكل الصحيح وفق الشكل الفقهي اللي ترجع المجتهد الذي ترجع هي في تقليده. وكذلك هذا الجانب أيضا كما ذكرنا ينعكس في حياة الأبناء، يأثر عليهم الأبناء والبنات. يعني الأم تهتم حينما تكون متفقهة في دين الله تعالى، تحرص على أنه أبنائها تعلمهم الصلاة قبل أن تكون عليهم واجبة. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يؤكد يقول: علموهم في السابعة واضربوهم في التاسعة إذا لم يأتوا بالعبادة. نجد الأمهات يعني عامة اللي تكون بعيدة عن مسائل التفقه والمعرفة بهذه الأمور، تترك بنتها بحجة أنه ما تزال صغيرة، أو الفتى كذلك ابنها أنه ما يزال صغير، وبالتالي حينما تجب عليهم الصلاة هم لم يتعودوا الإتيان بالصلاة. لذلك نشوف أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على ضرورة التعليم قبل أن تكون واجبة عليهم. ومن هنا عندنا بالحديث أنه إذا أدى هذا الوليد، إذا أدى الصلاة يعني الإبن أو البنت، ثوابه يرجع إلى الوالدين قبل ما يكون يعني قبل ما يكون قد حل عليه أو وجب عليه الإتيان بالعبادة، قبل أن يصل إلى سن التكليف. إذا أتى بالعبادة الثواب يكون يرجع إلى والدته أو والديه من علمه. ولذلك نشوف المسألة أنه قلنا الأم كذلك راح تحرص على تعليم بنتها وولدها كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، طهارة اللباس، المسائل المبتلات الأخرى، هذه الأمور راح تعلمها. ولذلك قلنا أنه مسألة التفقه في الدين واجبة على الرجال وعلى النساء. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يقول: وددت لو أننا
ولو أن ولو أني أضرب رؤوس أصحابنا بالسياط حتى يتفقهوا في دين الله، أضرب رؤوس شيعتنا بالسياط حتى يتفقهوا في دين الله. وكان يقول عليه السلام: التاجر ما لم يتفقه في الدين ارتطم في الربا كما يرتطم البعير بالوحل. إذن مسألة التفقه في الدين واجبة على الرجال وعلى النساء وعلى الفتيان وعلى الفتيات، وهنا أكدنا أنه يكون هذا واجب على الأم باعتبارها هي المدرسة الأولى اللي يتعلم منها الأبناء والبنات كيفية التفقه في الدين وكيفية أداء العبادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا أم فرغان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على إتاحة الفرصة.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. والآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف، كتبت إلينا في رسالتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة، وكل الشكر لكم لاختيار هذا الموضوع الهام. التفقه في الدين هو واجب عقلي وشرعي على كل مسلم، وقد حسن القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام في كثير من الروايات على التفقه، لأنه ينعكس على جميع عباداتنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا مع الآخرين. والمرأة بأشد الحاجة للتفقه في دينها، فلا تقبل عبادتها إلا إذا عرفت الحكم الصحيح في تأدية هذه العبادات، وأيضا ما يجب عليها في التعامل مع المحارم وغير المحارم، وأيضا معرفة ما لها وما عليها من الواجبات والحقوق الزوجية وكيفية التعامل مع الأولاد، فلا تتجاوز حدها مثلا في عقاب الطفل، لأن ذلك يترتب عليه الإثم والدية أحيانا وغيرها من الأمور. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل شيء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من السعودية القطيف على رسالتها عبر الواتساب. أنتقل إلى رسالة الأخ علي الموسوي من العراق، أرسل إلينا يقول: السلام عليكم أسرة برنامج عالم المرأة، وعليكم السلام الأخ علي الموسوي. المرأة وضرورة تعلم الفقه، نعم على الأقل كيف تتعلم حقوقها وواجباتها، وبالأخص تتسلح به قبل زواجها، وتفرض أيضا بعض الشروط أثناء عقد زواجها، وإلا ستكون مصيبة الطلاق حاضرة لا سامح الله. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق. أما الأخت زينب الحسيني من العراق فأرسلت إلينا برسالة صوتية، لنستمع إلى رسالتها.
ورحمة الله وبركاته. أقول أن الإنسان في حياته الدنيوية يحتاج إلى نظام اجتماعي سياسي يعيش في ظله. هذا النظام أما أن يبنى على أساس تبعية للإنسان، تبعية الإنسان لنفسه المعبر عنه في الاصطلاح الغربي، والحديث بالليبرالية. الحديث بالليبرالية شكل من أشكال الأنظمة الوضعية، وأما أن يبنى على أساس تبعية الإنسان لله سبحانه وتعالى من خلال الشراع التي جاء بها الأنبياء باعتبارها الأنظمة الإلهية، ومعلوم أن تبعية الإنسان لنفسه هي تبعية الناقص للناقص، فلا تثمر كمالا للإنسان، بل يؤدي ذلك إلى تعميق النقص وترسيخه في حياته. فإذا ما نظرنا في الظلم الذي تعيشه شعوب العالم الثالث من احتلال مباشر أو مد المدمر المتواصلة أو وانتشار الأمراض النفسية وازدياد حالات الانتحار وتفشي الطلاق في الغرب، إلا شواهد معبرة عن ذلك النقص الذي يعتري الحياة المعاصرة، وبالنظر إلى دور الأسرة في هذا الركن التي هي الركن الأساسي للمجتمع، فعليها أن تتعلم الفقه وتعلم أبنائها أيضا وتجعله ساري وجاري في حياتها الأسرية والاجتماعية أيضا بشكل صحيح وكامل. شكرا لكم. زينب الحسين من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت زينب الحسيني من العراق على رسالتها الصوتية. ننتقل إلى رسالة الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول في رسالته المكتوبة: اهتم الإسلام كثيرا بتعليم المرأة وتثقيفها، ولم يحرمها من تعلم كل ما ترغب فيه وتتطلع إليه من علوم الدين والدنيا، وجعل التعليم حقا راسخا لها، لا يجوز لأحد سواء كان والدها أو زوجها أن يحرمها منه أو حتى يضع المعوقات في طريقها. نعم، شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال. هناك رسائل أخرى إن شاء الله خلال طيات البرنامج نقرأ هذه الرسائل.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبلوا تحياتنا من جديد أعزائي الأفاضل. لو تأملنا في القرآن الكريم لوجدناه يحثنا على طلب العلوم الدينية أولا، وبالذات بدليل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العلي العظيم. يقول العلامة الطباطبائي قدس سره في ميزانه مفسرا لهذه الآية: ومن هنا يظهر أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول الدين، أي التوحيد، العدل الإلهي، النبوة، الإمامة، المعاد وفروعه، أي الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا خصوص الأحكام العملية وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرع. والدليل عليه قوله: لينذروا قومهم، فإن ذلك أمر إنما يتم بالتفقه في جميع الدين، وهو ظاهر، وأيده الشيخ ناصر الشيرازي قدس سره حيث قال: لا شك أن المقصود من التفقه في الدين هو تحصيل جميع المعارف والأحكام الإسلامية، وهي أعم من الأصول والفروع، لأن كل هذه الأمور قد جمعت في مفهوم التفقه. وعلى هذا فإن هذه الآية دليل واضح على وجوب توجه فئة من المسلمين وجوبا كفائيا على الدوام لتحصيل العلوم في مختلف المجالات الإسلامية، وبعد الفراغ من التحصيل العلمي يرجعون إلى مختلف البلدان، خصوصا بلدانهم وأقوامهم، ويعلمونهم مختلف المسائل الإسلامية ليتفقهوا في الدين. الفعل المضارع المقرون باللام يدل على الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب لعدم وجود قرينة صارفة إلى الاستحباب. إذن صيغة الفعل تدل على الوجوب. ثم إن المتأمل في الآية الكريمة يجد أن الله تعالى قيد التفقه بالدين، وهذا قيد احترازي عن غيره. فمدلول الآية التصوري الذهني مطابق للمدلول التصديقي في سياق الكلام. إذن بما أنه تعالى ذكر القيد أي الدين، إذن هو سبحانه يريده. شكرا على كرم المتابعة.
نعم، وصلتنا رسالة من الأخت عذراء الموسوي من العراق عبر الواتساب تقول: تحية لكادر عالم المرأة ولأختنا شيماء، وتحية لك الأخت عذراء الموسوي. بما يخص المحور أقول: حقا إن التفقه بالدين هو مهم لما له من أحكام تعلمنا ماذا يريد منا الدين ويعرفنا ما هو المباح وما هو المحظور، لذلك معرفته مهمة لكل فرد وبالخصوص المرأة لأنها مربية الأجيال أولا، فيتعلم منها طفلها، فأحيانا تكون لها معرفة بأمور الفقه والدين وسوف يكون له تأثير إيجابي بكل شيء حتى في حياتها الزوجية والأسرية. إذا تفقهت بدينها فستسير نحو النجاح الأسري الذي يرسخ مفهوم الاحترام والالتزام بأوامر الدين، وتكون إنسانة صادقة ومتمكنة أخلاقيا وتربويا، فتصبح امرأة ذات شخصية قوية ومتزنة. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة. وينضم إلينا سماحة الشيخ مازن البويعجي الباحث الإسلامي من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم.
نعم، أرحب بكم في هذا اللقاء مرة أخرى، وأقول: ما هو دور الفقه في حياة النساء، وكيف يمكن إقناع المرأة بضرورة تعلم المسائل الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه القضية طبعا هي قضية كبيرة وشائكة صراحة، لكن الفقه هو الدستور العملي والطريق المختصر لبلوغ الإنسان أهداف السماء.
نعم.
إذ لا يمكن عيش الحياة دون تلك القوانين التي فيها سلامة الإنسان من الآفات المعنوية الضارة، والتي تورث بعدا عن محط الفيض والتوفيق، لأن بالتالي الفقه هو نظام تشريعي كامل ومعصوم قام عليه رسول منتخب من قبل الله تبارك وتعالى، وعترة منتخبة هم الأعرف على الإطلاق ما يسعد الإنسان ويرتقي به نحو الكمال. ولعل الآيات صريحة في رسم خارطة توزيع المهام والواجبات على الرجل والمرأة دون أن ننقص دون نقص أو تمايز. فالآية الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية المباركة التي وزعت هذا الدور العظيم الذي يصلح أن يكون حجة للمرأة على الرجل وحجة للرجل على المرأة. وهذه شمولية رائعة لا تشمل الفقه فقط، وإنما هي تساوي بين هذين النوعين المفترض أن يخوضا معترك الحياة وفق ما رسمته الشريعة من أطر شرعية تعتمد على الفقه بدرجة كبيرة. هذا الدور يجب أن نرصد فيه المرأة بآلاف الطرق، ونبتكر كل يوم طريق من أجل أن نوصل هذا الفقه وهذه التعاليم التي وردت عن العترة المطهرة إلى هذه المرأة بطريق طوعي تستطيع أن يتناغم معها ويرسم لها حياة طيبة وحياة مطمئنة خالية من الشيطان وخالية من الملذات وخالية من المكائد التي يزرعها الاستكبار في إعلامه المسموم.
نعم، طيب، ما هي الأضرار التي تلحق بالمرأة إن لم تتعلم الأمور الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها؟
المرأة اليوم واليوم تحديدا، هذه ينافسنا عليها الغرب الكافر والجاهل بشريعة السماء، خاصة المرأة المسلمة التي لا زالت لم تقع للآن بشكل كامل في قبضة الإعلام الاستكباري ومؤسسات الموضة أو مؤسسات الحرب الناعمة. علما إننا نعترف بالخروقات التي وقعت، هاي الخروقات اللي احنا نشاهدها يوميا، لعله عندما نعمل سيرش أو جولة في عالم النت نشاهد هذه الخروقات التي وقعت جراء ركوبنا موجات التطور والحداثة الخداعة من خلال فتح المجال لاقتناء مثل الأجهزة الذكية والتجوال الغير مقنن في ساحة من المشوقات المثيرة والشهوات التي أعدت لتكون مصائد وكمائن لغرب المرأة، ومنها تسلب كل ذلك الألق والجمال الذي أراده لها الله سبحانه وتعالى. فالأضرار كبيرة وكثيرة جدا ما لم تأوي إلى تهف حصين، ما لم تتعلق بحبل الله سبحانه وتعالى المتين، ما لم تركب هذه القافلة، قافلة زينب عليه السلام، قافلة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه على، قافلة المؤمنات الرساليات التي وضعنا بصمة على جبين الخلود عندما تمسكنا بحبل الله سبحانه وتعالى، عندما تمسكنا بعترة محمد وآل محمد. فلا سبيل ولا نجاة لأي امرأة، ولا سبيل ولا نجاة لأي رجل شاب وغير ما لم يتمسك بالعترة التي هي ضمانة، وضمانة جدا لسلامة الإنسان دنياه وفي آخرته.
طيب سماحة الشيخ، يعني هل مناهج الفقه لم تعتفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات الحياة، أم أن تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن الإطار النظري فقط؟ يعني أين ترون الإشكالية؟
يعني بصراحة هذا الموضوع هو من أعقد الإشكاليات اليوم.
نعم.
يعني ولعل أنا قبل قليل كنت أتكلم مع بعض أخوة معي، هناك نقاش محتدم حول قضية من القضايا فيها ظهور فيها نساء متدينات محجبات، ولعله لابسات الكمامات يؤذن انشودة من الانشودات، وهناك زعيق من بعض فلان وفلان. أنا أقول شريكنا في هذه المعركة الحرب الناعمة، الحرب التي تحاول أضعاف تمسك المرأة بنهجها القويم، لكن كل ما يقدم اليوم لم يكن كافيا بالقدر الذي يردع الإعلام الاستكباري المشتوق ويطيح في عبر تنازل المرأة عماد الأسرة عن شرعها والأسوة. وهذا بصراحة ما يتطلب طوارئ، وهذا ما يتطلب على طول الخط التجديد والتحديث في استعداد المرأة لمثل المخططات كما تحدث الحاسبة الإلكترونية نفسها عبر مضادات الفيروسات والبرمجيات الضارة، والتوقف عن إدامة فكر طاقة المرأة، وعي المرأة يسبب خسارة كبيرة وكارثة للمجتمع، خاصة ونحن نشاهد نساء عربيات مسلمات اليوم لديهن مع شديد الأسف وعذرا من المستمع الكريم لديهن منصات بالصوت والصورة والعنوان ورقم التليفون لتعليم المسائل المنحرفة في العلاقة الخاصة، ولديهم مشاهدات في الملايين ومثلها تحقيقات في الملايين ومثلها مشاركات في الملايين. وهذا استطلاع مخيف يخبرنا بضرورة العمل الإبداعي المستمر كما فعل الفن في دولة الفقيه وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ينقذ الطفولة من متاهة ضياع بوصلتهم اتجاه الإمام المهدي عبر نشيد سلام فرمندا الذي رمم النفوس الصغيرة وأمجد القلوب المحزنة واليائسة للكبار.
نعم، إذن سماحة الشيخ، ما هي الحدود الفقهية التي يجب أن تتعلمها المرأة؟
هذا نحن بينا في الآية الكريمة أنه عندما أطلقت السماء وعندما أراد الله سبحانه وتعالى لهذين النوعين الرجل والمرأة لم يحدد العلم بمساحة معينة، وإنما أطلق يد المرأة ويد الرجل على حد سواء، لا حدود لهذا الأمر. فمساحة التعلم وتزود العلوم لا يقف الشرع أمامها، ومن هنا وجدنا الكثيرات بلغنا مدارج من العلم ودرجات كبيرة جدا، منها رتبة الاجتهاد ومنها رتبة التفسير والفلسفة وعلم الكلام وحتى العلوم في الميادين الإنسانية والثقافية. فالمرأة اليوم تشغل حيزا كبيرا في الحياة. أما المختصر للمرأة في الجانب الفقهي فهي حدود المسائل أقلها الفقهية الابتلائية ذات المساس اليومي والضروري في إدارة شؤونها وإسرتها لتنجو من الإشكالات والمآزق الشرعية التي هي بصراحة صمام أمان تعتمد عليها الحياة الصحية فكريا واجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا.
نعم، يعني هل التفقه في الدين هي مسؤولية الأسر أم المدارس، أم هو مسؤولية المجتمع عموما، أم الأمر شخصي برأيكم؟
نعم، المسؤولية بصراحة هي مسؤولية الدولة، وهي مسؤولية الأمة، وهي مسؤولية المرجعية، مسؤولية المؤسسات، المسؤولية مشتركة بين الجميع ولا يستثنى جماعة دون أخرى. يعني إذا كانت الحكومة على سبيل الفرض في بعض البلدان اليوم الموجودة الحكومة ليست بحكومة متدينة، إنما تجر ببرامجها التلفزيونية والإذاعية وفتح المجال مثلا لعالم النت للمواقع الإباحية، هذه التي بيدها قضايا كثيرة هي التي تحاول أن تربي الأمة على نمط هي تختاره. لماذا؟ لأن ملكتها يذهب بهذا الاتجاه، فبالتالي لا نستطيع أن نربي مجتمعا ما لم تكن هذه أو هذه الجماعات متفقة على أن نختار لهذه المرأة دورا رساليا كبيرا. أما على المستوى الشخصي، المستوى الشخصي أنا كيف يبدأ المستوى الشخصي؟ وهو يبدأ من الطفولة، وهو يبدأ من المراهقة، ما لم أضعه أنا الأسرة، أنا الأب، أنا الأم، أنا المدرسة، أنا الحوزة، أنا أضعه على الطريق الصحيح. ما لم أضعه على الطريق الصحيح وأرجع إلى أنشود الثلاث برمنت وأبين له أن العلاقة مع صاحب العصر والزمان تكون في هذا الشوق، تكون في هذه المشاعر الرفاقة، إذا لم أضعه في هذا الجانب سوف يبادر إلي العدو والسفارة تضعه على منهاج أغنية، على شديد الأسف أقولها، على منهاج أغنية منشورة في العراق وهي يعني تكاد أن تكون نار في الهشيم، صمون 10 بلف، وهذه إنما هي الثقافة البائسة وثقافة السفارة وما تريده المؤسسة التي لم تخضع إلى الشرع ولم تخضع إلى المرجعية. إذن المسؤولية مشتركة بين الكل، والجانب الشخصي والأسرة عليها الاعتماد الكلي في ذلك.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ مازن البوعيجي الباحث الإسلامي من العراق على هذا الحضور في هذا اللقاء في عالم المرأة.
الشكر لله سبحانه وتعالى، الله يحفظ
يا أهلا
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
واستمرارها باستمرار الزمان، ووظيفة الفقيه استنباط الحكم الشرعي بصورة تنظيمية كاملة في ضوء الكتاب المجيد والسنة الشريفة لتكون حياة الفرد والمجتمع حياة عصرية مطابقة للشروط العصرية الصحيحة والشرعية المطابقة لأمر الله تعالى في الشريعة. وبما أن المرأة هي نصف المجتمع وهي المربية للأجيال، فلا بد لها من أن تتعلم العلوم الفقهية والتي هي ضرورية جدا لكل امرأة في أي موقع كانت، فهي قبل كل شيء مأمورة بإصلاح نفسها على المستوى المعرفي العقائدي والقلبي الأخلاقي والمسلكي الفقهي، وهذا ما لا تستغنى عنه أي امرأة في أي موقع كانت. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. هدى الرحمة البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الفقه يحتل موقعاً مصيرياً في الحياة لأي مجتمع إسلامي، فالكتاب والسنة قد أمر به لمتابعة المستجدات بما فيه صالح المجتمع وبالتالي مصلحة الإنسان نفسه، فالمرأة عليها أن تهتم تعلم الفقه لتطور نفسها ثم أسلوبها في تربية الأبناء وتنظيم علاقاتها الاجتماعية والأسرية، وأيضا تعلم أبنائها تنظيم العلاقات، لأن الفقه هو المظهر لكمال الإسلام في تنظيم العلاقة بين الإنسان والخالق وبين الإنسان وأخيه المسلم والإنسان والمجتمع. فالمرأة كونها مربية للأجيال عليها أن تتفقه في الأمور وتقوم بتوازن دورها الأساسي في البيئة المحيطة على أساس الفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي من البحرين معكم.
نعم، شكرا جزيلا للأختين المستمعتين الكريمتين هدى الرحمة من البحرين وكذلك أم علي من البحرين. أما الآن وصلتنا رسائل عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أرسل إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
تحية لكم جميعا. يجب على المرأة أن تعرف بفقه الدين، لأن المعرفة بالفقه يدلها على العمل الشيء الصحيح وتجنب الخطأ، هذا ليكون لإرضاء الله ورسوله، وتعلم أطفالها على نهج الدين المستقيم من أخلاق وتأدية للشعائر الدينية. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أما الأخ يحيى أحمد الفضلي من محافظة دمار من اليمن، فأرسل إلينا برسالة طويلة جدا، سوف نختصر هذه الرسالة. يقول: الخطاب القرآني خطاب عام وشامل يشمل جميع المؤمنين سواء كان رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يحث الجميع على طلب العلم فرضا. فقال الله تعالى في آيته الكريمة: وقل ربي زدني علما، من سورة طه. وكذلك يقول في سورة الرحمن خلق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يقول أيضا إن الملائكة لتحف طالب العلم بأجنحتها رضاء لما يصنع، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخذ العلم لا يقتصر في مجال معين، ولا ينحصر في شخص بعينه، ولا في فئة أو جماعة وإلى آخره، فمن حق الجميع أن يتعلم. فكلما توسعت وانتشرت قاعدة التعليم، كلما ازداد الناس وعيا ومعرفة، والعكس. لذا لا يمكن لأي إنسان القيام بأي عمل دون علم، ولا يمكن له ممارسة أي مهنة أو حرفة دون أن يعرف عنها شيء. أساس الحياة قائم على العلم، حتى النطق ولو لم يقرأ ويكتب لابد له من تعلم النطق، ويعلم ما حوله ويميز فيما بينهما. العلم يعلو بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. يقول: هذا ما عندي، وشكرا لكم. شكرا جزيلا للأخ يحيى أحمد الفضلي، وكذلك نعتذر لك من عدم قراءة الرسالة لأنها مطولة ووقت البرنامج ضيق. أما الأخ علي بشار من العراق يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على برامجكم القيمة، جعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتكم. سلامي إلى جميع الأساتذة في الإذاعة العربية من طهران، وأسألكم الدعاء. ويقول في النهاية: شكرا لكم، جعلكم الله من المتفقهين بالدين. شكرا للأخ علي بشار من العراق. طبعا في ختام هذا اللقاء أقول لكم إن تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلم أمور دينها، فهو واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله فيما لها وعليها. فيجب على النساء أن تدرك أن للفقه حاجة ملحة أشد من جرعة الماء عند الظمأ. أستودعكم الله وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
زكيا فوقا حنونا.